جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، ومن المستحسن للمسلم أن يحفظها وأن يحفظها ذريته، ففيها خير عظيم. ونبدأ بالحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه جميع أصحاب كتب السنة المعتمدة، ومنهم على رأسهم الإمامان الجليلان والحافظان الكبيران شيخا الإسلام البخاري ومسلم. وقد قال النووي عنهما: إماما المحدثين، وذلك لجمعهما صفتين. أما الصفة الأولى فهي التقدم في علم الحديث وهو الحفظ، وأما الصفة الثانية فهي فيما صنفاه في الصحيح، فاجتمع لهما ما يقتضي الإمامة: عظم العلم والحفظ، وجلالة التصنيف. وقد صنفا الصحيحين، والصحيحان هما أصح الكتب المصنفة. وإذا قلنا المصنفة لا نحتاج أن نقول بعد كتاب الله، لأن كتاب الله ليس مصنفا، لكن إذا قلنا أصح الكتب لا بد أن نقول بعد كتاب الله، لأن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وعند جمهور أهل العلم أن صحيح البخاري هو أصح الكتب، ثم صحيح أصح الكتب المصنفة، ثم صحيح مسلم. قال عن أمير المؤمنين: أول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أحق الناس بها، فكان أفضل من على وجه الأرض بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقب بأمير المؤمنين. ويلقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وأعز بإسلامه الإسلام والمسلمين، وأظهر الإسلام بإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أبي حفص، حفص من أسماء الأسد، وليس من أبناء عمر من اسمه حفص. وفي هذا أن الرجل يجوز أن يلقب بغير أسماء أولاده ولو كان له أولاد، يجوز أن يلقب باسم يقتضي صفة هي فيه، ويجوز أن يكنى باسم ولو لم يكن من أسماء أولاده ولو كان له أولاد، ويجوز أن يكنى من لا ولد له، بل حتى الصغير يجوز أن يكنى. وإذا كانت الكنية شائعة ومحبوبة فيستحب أن يكنى سواء كان رجلا أو امرأة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولسنا بحاجة إلى ترجمته في هذا الشرح المختصر، ترجمته معروفة رضي الله عنه وأرضاه: حبه دين وإيمان، وبغضه نفاق، نعوذ بالله من النفاق. قال: سمعت رسول الله صلى الله متسليا. وهذا يدل على انه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره. وقد جاء في بعض الروايات انه سمعه منه على المنبر. يقول: انما الاعمال بالنيات، انما اداه حصر، والحصر هنا مطلق. انما اعمالكم مربوطه بنياتكم، الاعمال كلها مربوطه بالنيات، من جهه صحتها في العبادات، ومن جهه ثوابها في العبادات وغيرها. فلا تصح العبادة إلا بالنية، والنية نيتان. النية في أصلها يا إخوة هي انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما، أن يتوجه قلبك إلى العمل توجها لا تردد فيه. الآن صلينا العصر، عندما صلينا العصر كنا جميعا نريد أن نصلي العصر، ليس عندنا تردد، هذه نية ومحلها القلب بإجماع العلماء، وهي نيتان. نية المعمول له تميز لمن تعمل هذا العمل، هل هو لله؟ هل هو للناس؟ هل هو للدنيا؟ ونية العمل تميز هذا العمل ما هو؟ هل هو صلاة العصر؟ هل هو صلاة المغرب؟ هل هو الوضوء؟ هل هو للتبرد؟ ولا تصح العبادة إلا بالنيتين. نية المعمول له بأن تعمل لله تبتغي وجهه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقد برئ الله من كل عمل أشرك فيه معه فيه. ونية العمل حيث يحتاج إلى التمييز. والأصل إذا وجد العمل أن نيته موجودة، ما لم يوجد ما يشبهه أو توجد نية غير ذلك. يعني يا إخوة، ليس بباب النية وساوس. الآن عندما وقفنا نصلي العصر، الأصل وجود نية العصر في قلوبنا، ما يحتاج أن يتلاعب بين الشيطان ويقول ها أنت نويت. بعض الناس يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يأتيه الشيطان يقول له أنت ما نويت العصر، كبر من جديد. هذا غلط. ما دمت وقفت للعصر وهذا وقت العصر فالنية موجودة، إلا بحالتين. الحالة الأولى أن يوجد ما يشبه هذا العمل، مثل إنسان فاتته أربع صلوات ويريد أن يقضيها الآن، لا بد أن يقضي كل صلاة بعينها لأن يوجد ما يشبهه. أو إذا وجدت نية أخرى، إنسان فعل الغلط ونوى الظهر الآن على يقين أنه نوى الظهر، نقول ما تصح الصلاة، لا بد أن تنوي العصر ولا ما صحت صلاة. أما المعاملات والعادات فلا يشترط لصحتها النية. أما الثواب فالأصل أن كل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا ابتغى به وجه الله، سواء كان عبادة أو عادة، لا يثاب الإنسان على عمل إلا إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. أنت تبيع تشتري في السوق، إذا كنت تريد المال فقط عملك صحيح لكن لا ثواب. أما إذا كنت تبتغي وجه الله أن تعف نفسك عن الحرام، عن المال الحرام، وأن تنفق وأن تتصدق، فإنك تثاب على بيعك وشرائك. تنام لترتاح، عملك صحيح لكنك لا تثاب إلا إذا نويت بالنوم وجه الله، أن تتقوى على طاعة الله، أن تنام عن المحرمات، تثاب على هذا النوع. وهناك أعمال يثاب عليها الإنسان ولو لم ينوي بشرط أن لا ينوي نية الخبيث، مثل الأشياء النابعة التي يتحقق مقصودها بفعلها ولم ينوي الإنسان بها نية الخبيث. مثال ذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنك إذا لقيت أخاك تبسمت هذه صدقة. فإذا تبسمت ولم ترد رياء ولم ترد دنيا فإنك تؤجر عليها، ولو لم تستحضر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود الشرعي منها قد حصل ولم يوجد ما ينافي. إنما الأعمال بالنيات، فأعمالكم مربوطة بنياتكم، وإنما لكل امرئ ما نوى، فثواب العمل بحسب النية وجزاء العمل بحسب النية، فمن نوى خيرا أثيب عليه. أنت إذا جئت إلى المسجد، انتبه لهذه القضية يا أخواني جدا، إذا جئت إلى المسجد والعادة أن المسجد صلى به الجماعة، فنويت عند خروجك أنك تصلي الصلاة وتصلي على الجنازة المجلت، فإنك تثاب بنيتك على الصلاة وعلى الجنازة، على صلاة الجنازة. فإن وجدت الصلاة فصليت ازددت ثوابا، وإن لم توجد الجنازة لكنك نويت وأنت ماشي إلى المسجد فإنك تؤجر على صلاتك. وهذا أمر عظيم وفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. إنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى الشر عازما عليه متحققا منه فسكنت له جوارحه وأراده فإنه يؤاخذ به ولو لم يعمل، لأنه قد عمل مقدمات حيث اطمأنت نفسه إليه وسكنت جوارحه إليه. ولذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية يفر بدينه ابتغاء ما عند الله، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. والهجرة أصلها الترك، ومعناها الاصطلاح الخاص الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين. ولا زالت باقية إلى قيام الساعة، الذي انقطع من الهجرة هو الهجرة إلى مكة. والهجرة من بلاد الكفر لمن كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وكان مستطيعا للهجرة واجبة وفرض، ولا يجوز له أن تجامع ناره نار المشركين. أما من كان عاجزا لا يستطيع، كمريض لا يوجد علاجه إلا في بلاد الكفر، هو يقيم في بلاد الكفر وعنده مرض، فتاك خطير ولا يوجد علاجه في بلاد المسلمين التي يريد ان يهاجر اليه. هذا عادي معذور حتى يشفى او يوجد علاج في بلاد المسلمين. هذا معذور. باقي من كان يستطيع ان يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع الهجر. فبعض العلم يقول الهجر عليه واجب، وما دام انه مستطيع فانه يجب عليه ان يهاجر. وممن كان يؤكد على هذا ويقرره ويكرره الامام الالباني رحمه الله. وبعض اهل العلم يقولون لا، الهجره بحقه مستحبه لان يستطيع ان يقيم دينه في بلاد الكفر، فالمقتضي للوجوب غير متحقق فيه، لكن مستحب إلا في حالة واحدة، إذا كان في بقائه في بلاد الكفر مصلحة شرعية، كأن يكون إماما ولو هاجر لضاعت الإمامة، أن يكون معلما للناس الذين حوله ولو هاجر لضاعوا وما وجدوا غيره. هنا قال بعض العلم يستحب له أن يبقى ولا يستحب له أن يهاجر. ومن الهجرة هجر المعصية إلى الطاعة، وهذه الهجرة محمودة يثاب عليها الإنسان، وكذلك هجر أماكن الفسق إلى أماكن الطاعة. فمن كان يريد بهجرته وجه الله فذاك المحمود، ومن كانت هجرته لدنيا، مهاجر للدنيا فقط، يريد مالا، يريد جاها، أو يريد أن ينكح امرأة، يتزوج امرأة وقد هاجر، فهاجر من أجل أن ينكح، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه لا نصيب له إلا ما نوى، قد يحصله وقد لا يحصله. ولاحظوا يا إخوة في مقام الشرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أعاد تشريفا، لكن في المقام الآخر قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر، قد يحصله وقد لا يحصله. وفي هذا يا إخوة أن من أراد بالعمل الصالح الدنيا فقط فإن عمله باطل ولا يثاب عليه. من كان مراده من العمل الدنيا فقط عمله باطل مردود ولا يثاب عليه. الذي يتعلم العلم من اجل الدنيا فقط عمله باطل مردود عليه ويعاقب عليه. من تعلم علما مما يتقى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم الدين. أما إذا كان يريد وجه الله ويريد الدنيا، فإن كان ذلك مما أذن الله به فلا حرج، كأن يريد بصلة الرحم وجه الله وأن يوسع عليه رزقه وأن يبسط له في أجله أو ينزع له بأجل، هذا لا بأس به. يريد بالحج وجه الله وأن يتاجر، هذا لا بأس به. أما إذا لم يرد النصر بالإذن به فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن العبرة بالباعث الأصلي، فإن كانت الدنيا هي الباعث الأصلي ووجه الله تبع فإن العمل باطل. أما إذا كان وجه الله والدنيا تبع، فإنها تنقص الأجر ولا تثبت العمل، تنقص الأجر ولا تثبت العمل. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إن له سببا، وهو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فهاجر ليتزوجها. فقال بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لهذه القصيدة، وأنكر ذلك بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله، والذي يظهر لي والله أعلم أن القصة صحيحة لكن لم يثبت أنها سبب. القصة صحيحة بأثر ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني وغيره، وقد جود إسنادها الحافظ بن حجر وصحح إسنادها الحافظ الذهبي، لكن لا يوجد ما يدل على أنها سبب الحديث. إذن القصة صحيحة لكن لا يوجد ما يدل على أنها سبب الحديث. هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب. جاءت روايات عن بعض الصحابة لكنها ليست صحيحة. الرواية الصحيحة فقط عن عمر بن الخطاب، ولم يصح عن عمر بن الخطاب إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة بن وقاص الليثي إلا من طريق محمد التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يصح عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم روى الحديث عنه خلق كثيرون، حتى قال بعض العلم 700، وبعضهم قال 200، وبعضهم قال 100، والشاهد أنه خلق كثير. فهذا الحديث يقول العلماء إنه غريب في أوله متواتر في آخره، بعضهم يقول مشهور في آخره، لكن الصواب أنه متواتر في آخره. وإذا سمعت العلماء يقولون إن الحديث غريب، المقصود به هنا تفرد الراوي به ولا يفتح ذلك في صحته، والحديث صحيح، أجمعت الأمة على صحته وتلقته الأمة بالقبول. فهذا الحديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، حتى قال بعض العلم إنه نصف العلم. كيف نصف العلم؟ قالوا الأثر العلم في العمل الصالح، والعمل الصالح له جناحان: عمل فيه اتباع ونية صالحة، وهذا الحديث متعلق بالنية الصالحة، والجناح الثاني متعلق به حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو نصف العلم. وبعض العلم قال ثلث العلم، ثلث العلم وثلث العلم. بعض العلم قال لأن العمل يكون بالجوارح ويكون بالقلب ويكون باللسان، وهذا متعلق بالقلب. وبعض العلم قال مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من تمسك بهذه الأحاديث الثلاثة سلم له الإسلام، صحت نيته وصح عمله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف ما يعمل وما يترك، وعرف ما ينبغي اجتنابه. لعل أن نقف عند هذا الحد، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر بعض الفوائد الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، ثم نذكر الحديث التالي إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، ومن المستحسن للمسلم أن يحفظها. وأن يحفظها ذرية ففيها خير عظيم. ونبدأ بالحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه جميع أصحاب كتب السنة المعتمدة، ومنهم وعلى رأسهم الإمامان الجليلان والحافظان الكبيران شيخا الإسلام البخاري ومسلم، وقد قال النووي عنهما: إماما المحدثين. وذلك لجمعهما صفتين، أما الصفة الأولى فهي التقدم في علم الحديث وهو الحفظ، وأما الصفة الثانية فهي فيما صنفاه في الصحيح، فاجتمع لهما ما يقتضي الإمامة: عظم العلم والحفظ، وجلالة التصنيف. وقد صنفا الصحيحين، والصحيحان هما أصح الكتب المصنفة. وإذا قلنا المصنفة لا نحتاج أن نقول بعد كتاب الله، لأن كتاب الله ليس مصنفا، لكن إذا قلنا أصح الكتب لا بد أن نقول بعد كتاب الله، لأن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وعند جمهور أهل العلم أن صحيح البخاري هو أصح الكتب، ثم صحيح أصح الكتب المصنفة، ثم صحيح مسلم. قال عن أمير المؤمنين: أول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أحق الناس بها، فكان أفضل من على وجه الأرض بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقب بأمير المؤمنين. ويلقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وأعز بإسلامه الإسلام والمسلمين، وأظهر الإسلام بإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أبي حفص، حفص من أسماء الأسد، وليس من أبناء عمر من اسمه حفص. وفي هذا أن الرجل يجوز أن يلقب بغير أسماء أولاده ولو كان له أولاد، يجوز أن يلقب باسم يقتضي صفة هي فيه، ويجوز أن يكنى باسم ولو لم يكن من أسماء أولاده ولو كان له أولاد، ويجوز أن يكنى من لا ولد له، بل حتى الصغير يجوز أن يكنى. وإذا كانت الكنية شائعة ومحبوبة فيستحب أن يكنى سواء كان رجلا أو امرأة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولسنا بحاجة إلى ترجمته في هذا الشرح المختصر، ترجمته معروفة رضي الله عنه وأرضاه: حبه دين وإيمان، وبغضه نفاق، نعوذ بالله من النفاق. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد جاء في بعض الروايات انه سمعه منه على المنبر. يقول: انما الاعمال بالنيات، انما اداه حصر، والحصر هنا مطلق. انما اعمالكم مربوطه بنياتكم. الاعمال كلها مربوطه بالنيات من جهة صحتها في العبادات، ومن جهة ثوابها في العبادات وغيرها. فلا تصح العبادة إلا بالنية، والنية نيتان. النية في أصلها يا إخوة هي انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما، أن يتوجه قلبك إلى العمل توجها لا تردد فيه. الآن صلينا العصر، عندما صلينا العصر كنا جميعا نريد أن نصلي العصر، ليس عندنا تردد، هذه نية ومحلها القلب بإجماع العلماء، وهي نيتان. نية المعمول له تميز لمن تعمل هذا العمل، هل هو لله؟ هل هو للناس؟ هل هو للدنيا؟ ونية العمل تميز هذا العمل ما هو؟ هل هو صلاة العصر؟ هل هو صلاة المغرب؟ هل هو الظهر؟ هل هو للتبرد؟ ولا تصح العبادة إلا بالنيتين. نية المعمول له بأن تعمل لله تبتغي وجهه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقد برئ الله من كل عمل أشرك به معه فيه. ونية العمل حيث يحتاج إلى التمييز، والأصل إذا وجد العمل أن نيته موجودة، ما لم يوجد ما يشبهه أو توجد نية غير ذلك. يعني يا إخوة، ليس بباب النية وساوس. الآن عندما وقفنا نصلي العصر، الأصل وجود نية العصر في قلوبنا، ما يحتاج أن يتلاعب بنا الشيطان يقول ها أنت نويت. بعض الناس يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يأتيه الشيطان يقول له أنت ما نويت العصر، كبر من جديد. هذا غلط. ما دمت وقفت للعصر وهذا وقت العصر فالنية موجودة، إلا بحالتين. الحالة الأولى أن يوجد ما يشبه هذا العمل، مثل إنسان فاتته أربع صلوات ويريد أن يقضيها الآن، لا بد أن يقضي كل صلاة بعينها لأن يوجد ما يشبهه. أو إذا وجدت نية أخرى، إنسان فعل الغلط ونوى الظهر الآن على يقين أنه نوى الظهر، نقول ما تصح الصلاة، لا بد أن تنوي العصر ولا ما صحت صلاة. أما المعاملات والعادات فلا يشترط لصحتها النية. أما الثواب فالأصل أن كل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا ابتغى به وجه الله، سواء كان عبادة أو عادة، لا يثاب الإنسان على عمل إلا إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. أنت تبيع تشتري بالسوق، إذا كنت تريد المال فقط عملك صحيح لكن لا ثواب. أما إذا كنت تبتغي وجه الله أن تعف نفسك عن الحرام، عن المال الحرام، وأن تنفق وأن تتصدق، فإنك تزاد على بيعك وشرائك. تنام لترتاح، عملك صحيح لكنك لا تزاد إلا إذا نويت بالنوم وجه الله، أن تتقوى على طاعة الله، أن تنام عن المحرمات، تثاب على هذا النوم. وهناك أعمال يثاب عليها الإنسان ولو لم ينوي بشرط أن لا ينوي نية الخبيث، مثل الأشياء التابعة التي يتحقق مقصودها بفعلها ولم ينوي الإنسان بها نية الخبيث. مثال ذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنك إذا لقيت أخاك تبسمت هذه صدقة. فإذا تبسمت ولم ترد رياها ولم ترد الدنيا فإنك تؤجر عليها، ولو لم تستحضر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود الشرعي منها قد حصل ولم يوجد ما ينافي. إنما الأعمال بالنيات، فأعمالكم مربوطة بنياتكم، وإنما لكل امرئ ما نوى، فثواب العمل بحسب النية وجزاء العمل بحسب النية، فمن نوى خيرا أثيب عليه. أنت إذا جئت إلى المسجد، انتبه لهذه القضية يا أخوتي جدا، إذا جئت إلى المسجد والعادة أن المسجد تصلى به الجماعة، فنويت عند خروجك أنك تصلي الصلاة وتصلي على الجنازة إن وجدت، فإنك تثاب بنيتك على الصلاة وعلى الجنازة، على صلاة الجنازة. فإن وجدت الصلاة فصليت ازددت ثوابا، وإن لم توجد الجنازة لكنك نويت وأنت ماشي إلى المسجد فإنك تؤجر على صلاتك. وهذا أمر عظيم وفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. إنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى الشر عازما عليه متحققا منه فسكنت له جوارحه وأراده فإنه يؤاخذ به ولو لم يعمل، لأنه قد عمل مقدمات حيث اطمأنت نفسه إليه وسكنت جوارحه إليه. ولذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فتنة. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية يفر بدينه ابتغاء ما عند الله، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. والهجرة أصلها الترك، ومعناها الاصطلاح الخاص الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين. الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، ولا زالت باقية إلى قيام الساعة. الذي انقطع من الهجرة هو الهجرة إلى مكة، والهجرة من بلاد الكفر لمن كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وكان مستطيعا للهجرة واجبة وفرض، ولا يجوز له أن تجامع ناره نار المشركين. أما من كان عاجزا لا يستطيع كمريض لا يوجد علاجه إلا في بلاد الكفر، هو يقيم في بلاد الكفر وعنده مرض فتاك خطير ولا يوجد علاجه في بلاد المسلمين التي يريد ان يهاجر اليه، هذا عاجز معذور حتى يجبى أو يبتلاه في بلاد المسلمين، هذا معذور. بقي من كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع الهجرة، فبعض العلم يقول الهجرة عليه واجب، وما دام أنه مستطيع فإنه يجب عليه أن يهاجر. وممن كان يؤكد على هذا ويقرر ويكررها الإمام الألباني رحمه الله، وبعض أهل العلم يقولون لا، الهجرة بحقه مستحبة لأن يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فالمقتضي للوجوب غير متحقق فيه، لكن مستحب إلا في حالة واحدة، إذا كان في بقائه في بلاد الكفر مصلحة شرعية، كأن يكون إماما ولو هاجر لضاعف الإمامة، أن يكون معلما للناس الذين حوله ولو هاجر لضاعوا وما وجدوا غيره. هنا قال بعض العلماء يستحب له أن يبقى ولا يستحب له أن يهاجر. ومن الهجرة هجر المعصية إلى الطاعة، وهذه الهجرة محمودة يثاب عليها الإنسان، وكذلك هجر أماكن الفسق إلى أماكن الطاعة. فمن كان يريد بهجرته وجه الله فذاك المحمود، ومن كانت هجرته لدنيا، مهاجر للدنيا فقط، يريد مالا يريد جاها أو يريد أن ينكح امرأة، يتزوج امرأة وقد هاجر، فهاجر من أجل أن ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه لا نصيب له إلا ما نوى، قد يحصله وقد لا يحصله. وذهب الإخوة في مقام الشرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أعاد تشريفا. لكن في المقام الآخر قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر، قد يحصله وقد لا يحصله. وفي هذا يا إخوة أن من أراد بالعمل الصالح الدنيا فقط فإن عمله باطل ولا يثاب عليه. من كان مراده من العمل الدنيا فقط عمله باطل مردود ولا يثاب عليه. الذي يتعلم العلم من أجل الدنيا فقط عمله باطل مردود عليه ويعاقب عليه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم الدين. أما إذا كان يريد وجه الله ويريد الدنيا، فإن كان ذلك مما أذن الله به فلا حرج، كأن يريد بصلة الرحم وجه الله وأن يوسع عليه رزقه وأن ينصت له في أجله أو ينسى له في أجله، هذا لا بأس به. يريد بالحج وجه الله وأن يتاجر، هذا لا بأس به. أما إذا لم يرد النصر بالإذن به فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن العبرة بالباعث الأصلي، فإن كانت الدنيا هي الباعث الأصلي ووجه الله تبع فإن العمل باطل. أما إذا كان الباعث الأصلي وجه الله والدنيا تبع فإنها تنقص الأجر ولا تثبطه العمل، تنقص الأجر ولا تثبط العمل. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إن له سببا، وهو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فهاجر ليتزوجها. فقال بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لهذه القصيدة، وأنكر ذلك بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن القصة صحيحة، لكن لم يثبت أنها سبب الحديث. القصة صحيحة بأثر ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني وغيره، وقد جود إسنادها الحافظ بن حجر وصحح إسنادها الحافظ الذهبي، لكن لا يوجد ما يدل على أنها سبب الحديث. إذن القصة صحيحة لكن لا يوجد ما يدل على أنها سبب الحديث. هذا حديث لم يصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب. جاءت روايات عن بعض الصحابة لكنها ليست صحيحة. الرواية الصحيحة فقط عن عمر بن الخطاب، ولم يصح عن عمر بن الخطاب إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة بن وقاص الليثي إلا من طريق محمد التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يصح عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم روى الحديث عنه خلق كثيرون، حتى قال بعض العلم سبعمائة، وبعضهم قال مئتان، وبعضهم قال مئة، والشاهد أنه خلق كثير. فهذا الحديث يقول العلماء إنه غريب في أوله متواتر في آخره، بعضهم يقول مشهور في آخره، لكن الصواب أنه متواتر في آخره. وإذا سمعت العلماء يقولون إن الحديث غريب، المقصود به هنا تفرد الراوي به ولا يمدح ذلك في صحته، والحديث صحيح أجمعت الأمة على صحته وتلقته الأمة بالقبول. فهذا الحديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، حتى قال بعض العلم إنه نصف العلم. كيف نصف العلم؟ قالوا الأثر العلم في العمل الصالح، والعمل الصالح له جناحان: عمل فيه اتباع ونية صالحة، وهذا الحديث متعلق بالنية الصالحة، والجناح الثاني متعلق بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو نصف العلم. وبعض العلماء قال ثلث العلم، ثلث العلم وثلث العلم. بعض العلماء قال لأن العمل يكون بالجوارح ويقوم بالقلب ويقوم باللسان، وهذا متعلق بالقلب. وبعض العلماء قال مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من تمسك بهذه الأحاديث الثلاثة سلم له الإسلام، صحت نيته وصح عمله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف ما يعمل وما يترك، وعرف ما ينبغي اجتنابه. لعل أن نقف عند هذا الحد، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر بعض الفوائد الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، ثم نذكر الحديث التالي إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأعلم.